حسان بن عطية المحاربي مولاهم أبو بكر الدمشقي ثقة فقيه عابد من الطبقة الرابعة، قال عن محمد بن منكدر العودير هذا مدني بن ثقة، قال من الثالثة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، جابر بن عبد الله بن عمرو الحرم الصحابي من الصحابي، وهو أحد مكثرين السبعة ومن المعمرين، وقال ماذا؟ أنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم أي إلى قومه فرأى رجلا ثائر الرأس أي منتفش شعر الرأس وليس يعني لينه، قال فقال أما يجد هذا ما يسكن بشعره؟ ألا يجد ما يسكن بشعره يلينه ويجعله لازقا برأسه؟ فلا ينبغي له أن يكون على هذه الصفة يعني. وفي رواية أبي داود رأى رجلا وعليه ثياب وسخة فقال أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه، وكذلك أيضا رجل آخر. وهذا الحديث صحيح. ومن فوائده ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو استحباب تسكين الشعر بدهنه وتسريحه، سرحه بالمشط ويدهنه بالدهن والزيت، ومنها استحباب تنظيف الشعر بالغسل والترجيل بالزيت ونعوي، ومنها طلب النظافة من الأوساخ الظاهرة على الثوب والبدن. قال الشعبي رحمه الله تعالى من نظف ثوبه قل همه، يعني معناه ما عليه هم. وبسائل متطلق على أخبرنا عمرو بن علي فلاس أحد مشايخ الستة، قال حدثنا عمر بن علي بن مقدم المقدمي، قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد هو الأنصاري المدني الطبقة الخامسة، قال محمد بن منكدر قال عن جابر رضي الله عنه عن أبي قتادة، عن أبي قتادة الأنصاري، أبو قتادة الحارث بن ربعي بن كلدة هذا صحابي جليل رضي الله عنه فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال كانت له جمة ضخمة، جمة الشعر المجتمع في الرأس يعني سمونه جمة، فهذا كان ضخمة كبيرة هي شعره كبير، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أفعل به، فأمره أن يحسن إليها أي بالدهن والتسريح، أن يحسن إليها وأن يرجل كل يوم، وأجاز له أن يرجل كل يوم. وهذا يعني مستثنى من النهي الوارد عن التسريح أو التزين كل يوم، هذا ورد النهي عنه، لكن هذا مستثنى، لكن الحديث هذا ما هو كالحديث النهي، فلذلك لا يعارض ذاك الحديث، هذا ضعيف للانقطاع بين محمد بن منكدر وأبي قتادة لأنه لم يسمع منه، فلذلك نقول لا يعارض ذلك الحديث الوارد في النهي، الوارد في النهي عن التزين عن الإرفاه كل يوم، ممنوع هذا من طبيعة أو من هدي النساء وليس من هدي الرجال، إلا ما بعد أيام يومين ثلاثة أيام ثم بعد ذلك سره ودهن شعره، وأما أن يكون كل يوم ورد النهي عنه. وهذا الحديث على تقدير صحته يحمل على أنه مستثنى خصوصية، وإلا فالحديث منقطع. قال رحمه الله تعالى فرق الشعر الرأس أي فرق شعر الرأس، وذلك الفرق تسكن الراء، فرق فرقه يفرقه يعني فصل بين نصفه وبين نصفه فرق، يعني السدل هو إرساله ينزل كيف شاء، وأما الفرق فيجعل نصفه على اليمين ونصفه الثاني على اليسار. وهذا يعني في الحديث بيانه. وبسند متفق على أخبرنا محمد بن سلمة المرادي الجملي أبو الحارث المصري من الطبقة الحادية عشرة، قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب القرشي مولاه من الطبقة التاسعة، عن يونس ومن زيد الأيلي من كبار الطبقة السابعة، عن الزهري محمد بن مسلم عن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي عاد بقاء السبعة وكان شيخا لعمر بن عبد العزيز، وفي أيام خلافته ومات سنة 94، وك كانت خلافة عمر سنة 100، فلذلك كان يتمنى أن يراه حيا بخلافته لأنه كان فقيها. عن ابن عباس رضي الله عنهما: حبر الأمة وبحرها وترجمان القرآن ومن المكثرين السبعة. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، يسدل شعره أي يرسله معناه من بابي نصر وضرب، يسدل بكثر الدال ويسدل بضم الدال من السدل وهو الإرسال، يعني كان يسدل شعره يعني معناه يرسله ويرخيه، يعني والسدل إرسال الشعر حول الرأس من غير أن يقسم بنصفين، هذا يسمونه سدل. كانت هكذا. وكان المشركون لماذا السبب؟ وكان المشركون يفرقون شعورهم. أما المشركون كانوا فرق عندهم، فرق نصف يمين ونصف يسار، فمخالفة لهم كان يسجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم ينزل عليه كان يحب أن يوافق أهل الكتاب، يعني لما رأى المشركين يفعلون هذا وخالفهم أهل الكتاب فيقول إن هؤلاء عندهم كتاب فأولى أن نفعل مثل فعلهم. لكن أخيرا جاء مخالفة أهل الكتاب، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأمور يعني في مخالفة أهل الكتاب، وبعد ذلك تركه كما يقول هنا. قال يحب موافقته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، إذا لم ينزل عليه وحي كان يحب موافقتهم. لماذا؟ لأنهم أهل الكتاب، وإن بدلوا وغيروا لكن أحسنوا حالا من المشركين، فلذلك كان يحب ذلك. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، يعني عامل الفرق الذي كان يعمله المشركون لأنه جاءه الأمر بمخالفة أهل الكتاب، يعني فوافق يعني ففارق أهل الكتاب بموافقة هذه المسألة لأنه أمير بمخالفة أهل الكتاب. قالوا الحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان جواز فرق شعر الرأس، ومن أن يخذ من قول ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث كان يحب موافقة أهل الكتاب وقوله ثم فرق بعد نسخ حكم تلك الموافقة كما تقدم. ومنها أن بعض الأصوليين استدل به على أن شرع من قبلنا شرع يعني لنا مع معناه ما لم يرد شرعنا بخلافه، وقال آخرون بل هذا دليل أي أن دليل أنه ليس شرعا لنا بالعكس. لكن مسألة هذه من هذا الحديث ما تؤخذ، من هذا الحديث ما تؤخذ، بل لها أدلة أخرى، لها أدلة أخرى وأدلتها قوية. فقول من يقول في هذا خالف الشافعي ومن تبعه، والحنفية مذهبهم يوافق هذا، وهو أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه، وهذا هو الأولى، وهذا هو مذهب أهل الحديث وعلى رأسهم البخاري ومسلم، فإنهم يحتجون بآثار التي نقلت من بني إسرائيل على يعني التشريع أو على اقتباس مسألة فقهية، وكثيرا يترجمون. وبخاري رحمه الله تعالى باب الغسل أو التستر عند الغسل، وباب الغسل سراء عاريا أو ومن تستر فالتستر أفضل، فأورد في هذا الحديث في هذا الباب حديث بين أيوب يغتسل عريانا استدل به على جواز الاغتسال عريانا. ثم حديث موسى أيضا كان موسى رجلا حيا، يعني أورد ذلك أيضا احتجاجا عليه. وأبرز شاهد لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، ثم قرأ قوله تعالى وأقم الصلاة للذكرى على قراءة من قرأ هكذا للذكرى، وأقم الصلاة لذكري هذه قراءة في الجماعة، وهذا لا يكون دليلا، إنما للذكرى أي وقت تذكرها معناه وقت تذكرها. ووجه الشاهد ووجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يتلافى الإنسان إذا فاته الصلاة نائما أو ساهيا إذا تذكر وإذا استيقظ يصلي تلك الصلاة، لأن الله يقول أقم الصلاة للذكرى. هذا الكلام موجه إلى من؟ إلى موسى عليه السلام، لأن هذا ليس لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه أخبره بذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم احتج به على ماذا؟ على أن يعني من نام أو نسي ثم ذكر ثم استيقظ يصلي لهذه الآية. فعلى هذا يعني احتج من قال إن شريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم يرد، وله شروط على كل حال، وشروطه وموانعه نذكرها في التحفة المرضية، أنا في النظم وفي الشرح بينته مطولا. وكذلك أيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا كان بينما رجل يمشي في الطريق يعني أخذه العطش فوجد بئرا فنزل فشرب ثم خرج فوجد كلبا يأكل الثرى من العطش، فقال لقد بلغ بي هذا الكلب ما بلغ بي من العطش يعني، فنزل وملأ خفه فخرج فسقاه فشكر الله سعيه فغادى فغفر له. هذا الحديث لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة أو إن لنا لأجرا في يعني في البهائم. هذا وجه الاستدلال، النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم لكم في كل كبد رطبة أجر. هذا لو كان شريعة من قبلنا الذي يقصه النبي صلى الله عليه وسلم أو الآيات القرآنية لا يكون شريعة لنا، لقال لهم هذه شريعة من قبلنا وليس لكم دخل أو ليس لكم احتجاج، لكن أقرهم بما فهموا، لأن الصحابة فهموا الاحتجاج بهذا الحديث، هذا الحديث في من كان قبلنا في بني إسرائيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكره قالوا أو إن لنا لأجرا، معناه أنه أن ما كان يعني سببا للمغفرة لذلك يكون لا مغفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فأقرهم على ما فهموه. فدل هذا وأدلة أخرى كثيرة كذلك أيضا تدل على فذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا قتل 99 نفسا ظلما ثم وجد يعني بحث أو سأل عن أعبد أهل الأرض فدل على رجل فذهب إليه فسأله عن التوبة فقال وأنا لك التوبة وقتلت 99، قال إذن أنا أكمل بك 100، فقتله تمام 100. ثم ذهب ثم سأل عن رجل أعلم هو أعلم الناس من أعلم الناس فدل على علم فجاء إليه فقال له أنا قتلت كذا وكذا وكذا وتمام 100 أتممت به، ماذا ترى هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين ربك توب إلى الله، ولكن قريتك هذه قرية سوء هذه لا تسكنها، فإن وذهب إلى القرية الفلانية فإن بها يعني أناسا يعبدون الله فأعبد ربك معهم. فذهب في الطريق جاءه ملك الموت إلى آخر القصة. وعلى كل على احتجاج بهذا يحتج ويريده أصحاب الحديث في أبواب يعني التوبة قبول توبة قاتل مسلم، وإن قتل إذا تاب توبة النصح فهذا يقبل منه. هذه كلها احتجاجات بآثار من قبلنا بشريعة من قبلنا. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى والترجل أي تسريح الشعر، ترجل يسمى تسريح الشعر ترجيل، إذا سرح شعره رجل ترجيلا وترجل ترجلا بمعنى سرح شعره. قال وهذا من السنة. قال رحمه الله تعالى بسند متصل أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم والجزجاي، يعقوب بن إبراهيم لا يعقوب بن إبراهيم والدورقي ما هو الجزجاني، هذاك إبراهيم بن يعقوب أصله هذا. قبل هذا سبق لنا أن صفحات كم هذاك هناك في صفحة 334 في ذلك الصفحة يقول هناك وأبو نعيم هو الضحاك بن مخلد، هذا خطأ، الضحاك بن مخلد هذا هو أبو عاصم النبيل، وأما هذا هو يعني أبو نعيم يعني من هو الفضل بن دكين، هذا هو الصواب الفضل بن دكين وليس الضحاك بن مخلد أصلح الكتاب. وهنا أيضا يقول يعقوب بن إبراهيم هذا هو الدورقي، هو الدورقي الحادث أحد مشايخ الستة، وأما الجوزجاني فهو بالعكس إبراهيم بن يعقوب. قال ماذا؟ قال حدثنا قال حدثنا ابن علي إبراهيم عن إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم عن الجريري. الجريري هو سعيد بن إياس المسعودي. قال أبو مسعود البصري قال من الطبقة الخامسة قال عن عبد الله بن بريدة ابن الحصيب يعني أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وهذه الجهالة لا تضر لأن جهالة الصحابة لا تضر, قال سئل أن رجلا يقال له عبيد, هكذا قال يقال له عبيد, والصواب هكذا وقع هنا في المجتبى وفي الليل وكذلك في الكبرى نفس الشيء, وهو عبد الله بن بريدة عن فضالة بن عبيد. إذن عبيد أب للراوي, فضالة بن عبيد هو الصواب, هكذا وقع هنا والصواب فضالة بن عبيد, وفي الشرع تكلمنا عن هذا. قال والصواب فضالة بن عبيد. قال ماذا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثير من الإرفاه, أي الترفه الإرفاه كثرة التدهن والتنعم, هذا كان ينهى عنه. لماذا؟ لأنه ليس من سمة المؤمن, وقيل هو التوسع في المشرب والمطعم, وقيل من الرفي وهو من الرفي وورد الإبل, وذلك أن تريد الماء متى شاءت, لأنها كانت تريد في 5 أيام وقوله خمس, ثم تريد في أي وقت شاءت, هذا يسمى إرفاع, وهذا ليس يليق بالمسلم. قال ماذا؟ عن كثير من الإرفاع, كثير من الإرفاع, إرفاع ما يمنع لكن لا يكون كل يوم تعتني بجسمك. قال سئل ابن بريدة عن إرفاع, قال منه الترجل, أي تثريب الشعر كل يوم, يعني كل يوم ما لا حاجة أو لا شغل لك إلا تثريب شعرك بدهن أو بزيت وما إلى ذلك ما ينبغي, إنما غبة أيام 3 أيام كذا يوم الجمعة وكذا, وهذا هو المطلوب. وأما أن تتزين كل يوم فهذه من صفات النساء, والحديث يعني صحيح. قال رحمه الله تعالى التيامن بالترجل, يعني الترجل يعني التسريح, تسريح الشعر ينبغي أن يكون أن يبدأ باليمين, بيمين برأسه من جهة اليمين سنة هذا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا محمد بن عبد العالى الصنعاني قال حدثنا خالد الهجيني قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال أخبرني أشعث, الأشعث ابن أبي الشعثاء, الأشعث ابن أبي الشعثاء قال سمعت أبي أبو الشعثاء اسمه سليم بن الأسود, سليم بن الأسود الكوفي من الثالثة, قال عن مسروق يحدث عن مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله عنها, وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ما استطاع, يعني في أحواله كلها يحب التيامن, أي العمل أو البداءة أو الأخذ أو الإعطاء باليمين. النبي صلى الله عليه وسلم من هذه التيامن, يحب التيامن ما استطاع في ماذا؟ في طهوره أي في طهارته, وكذلك وتنعله أي لباسه النعل, وترجله أي تسريحه الشعر, في هذه الأشياء ونحوها, يعني عموما في كل شؤونه هكذا. ولذلك قال أهل العلم يعني كل ما كان من باب التشريف فاليمين أولى, يعني الأخذ والإعطاء والأكل والشرب واللبس واللباس واللباس وما إلى ذلك كلها يكون باليمنى. ومن الغريب أنه فشى في الأونة الأخيرة أن المسلمين يتساهلون في هذا ويشربون الشاي وما إلى ذلك باليسار, يعني فهذا هو مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولأمره أيضا, لأنه يعني أمر يعني فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه, فهذا هو المأمور به, واجب أن يأكل بيمينه. ورجل أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم أمامه فأكل بشماله فقال له كل بيمينك, قال لا أستطيع, فقال لا استطعت, ما منعه إلا الكبر, فما استطاع أن يرفع يده بعد ذلك, وجبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فشلت يده. هذا يعني وعيد شديد, فهذا يدل على تحريم الأكل أو الشرب أو الأخذ أو الإعطاء باليسار, وإنما يكون باليمين. وأما اليسار والشمال أو الشمال يعني يكون في الأمور ممتهنة, ف فالاستنجاء ويعني والمخاط والبزاق وما إلى ذلك أشياء كثيرة هذه تكون. حتى في دخول مسجده وخروجه يبدأ باليمين ويكون باليسار خروجه، وهكذا يعني استعمل في محل اللائق به. وأما أن يعتمد يعني هذه الأمور من الأمور التي ينبغي التنبه لها، لباس النعال، النعال كثير من الناس ما يبالي، يبدأ باليمان ويبدأ. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يبدأ بأن تنعل اليمنى قبل اليسرى، وفي الأخير في النزع يبدأ باليمان باليسار ثم تكون اليمنى أخيرا، وهكذا. فذلك في دخول المسجد، دخول المنزل وما إلى ذلك، هذه الأشياء كلها تكون باليمنى والخروج يكون باليسار. فينبغي التنبه لمثل هذه السنن. قال والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله: الأمر بالخضاب كذلك أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الخضاب، الخضاب يعني مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تغيير الشيب يعني بشيء يغيره سوى السواد. السواد ممنوع ومحرم أن يغير بالسواد، وإنما يكون يعني بالأحمر وكذلك أيضا بالأزرق وما إلى ذلك، اللون غير مخالف للسواد كله يعني مسموع. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم العنظلي المروزي المعروف بابن راهويه، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسليمان بن يسار أحد بقاع السبعة، وكلاهما قيل سليمان بن يسار ما في خلاف، أبو سلمة بن عبد الرحمن اختلف هل هو من بقاع السبعة أم لا، أنهما سمعا أبا هريرة عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون أي لحاهم وشعورهم، فماذا فخالفوهم؟ فأمر بمخالفة هؤلاء. فهذه المسألة جمهور علماء يرون استحباب، ولكن الذي يبدو أنه كما نقل عن الإمام أحمد وجوب الخضاب لمن كان شيبا، فهذا هو الظاهر. نقلت هذه المسألة الإمام أحمد، لكن جمهور الفقهاء يرون أنه مستحب ولا وجه، وما وجدنا لهم صارف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف اليهود، خالف اليهود. وكذلك أيضا أمر بالخضاب، وأمر الأمر يعني الظاهر للوجوب. قال رحمه الله تعالى: بسند متضع أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري، قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي البصري من الثامنة، قال حدثنا عزرة وابن ثابت، عزرة ابن ثابت هذا الأنصاري البصري من السابعة، عن أبي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس الأسدي المكي من الرابعة، عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي قحافة والد أبي بكر رضي الله عنهما، أتي يوم فتح مكة يعني ورأسه ولحيته كأنه ثغامة، يعني معناه أنه نبت شديد البياض، يشبه ذلك النبت مرة شديد البياض رأسه ولحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا أي شيبه، ويعني أو قال اخضبوا، وفي رواية أخرى قال: وجنبوا السواد. ومن هنا أخذ أهل العلم أن التغيير يكون بغير الأسود، وأما الأسود فحرمه. وقد يعني يتساهل بعض الناس يعمل هذا ويحتج بما نقل عن بعض السلف، وهذا المنقول عن بعض السلف إما لا يصح، وإما وإن صح أنهم لم يصل إليهم النهي الأكيد في مسألة، وهذا يعتذر عنه بذلك. وقد ألف بذلك الشيخ المقبل رحمه الله تعالى رسالة، وبعض أهل المعاصرين، وقد قدم لتلك الرسالة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فحبذها، فينبغي قراءة هاتين الرسالتين. قال رحمه الله: تصفير اللحية أي تغييره يعني بالأصفر، بالصفر، بلون الصفر، وهو يميل إلى الحمرة. قال رحمه الله تعالى: بسند متصل أخبرنا يحيى بن حكيم، قال يحيى بن حكيم هذا أبو سعيد البصري للطبقة العاشرة من أفراد مصنف، قال حدثنا أبو قتيبة سلم ابن قتيبة الشاعري الخراساني نزل البصرة من التاسعة، قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار هذا العدوي مولى بن عمر، عن زيد بن أسلم مولى عمر رضي الله تعالى عنه عن عبيد قال عبيد هذا عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد عن عبيد عبيد هذا هو عبيد بن جريج التيمي المدني من الطبقة الثالثة عبيد بن جريج قال ماذا؟ قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يصفر لحيته أي يصبغه بالصفرة فقلت له بذلك ما حجتك أو ما دليلك على أنك تصبغه بالصفرة فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته فهذا دل على جواز التغيير أو الخضاب بأسفر باللون أسفر وهذا جائز وإنما الممنوع بالأسود البحت قال والحديث هذا متفق عليه وبسند متفق تصفير اللحية بالورس والزعفران نبت يصبغ به ورس والزعفران كذلك والمعروف فهذا أيضا مشروع وبسند متفق على أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم عبدة بن عبد الرحيم هذا المروزي نزل دمشق من صغار العشرة قال أنبأنا عمرو بن محمد عمرو بن محمد العنقزي وأبو سعيد الكوفي من التاسعة قال حدثنا أنبأنا ابن أبي رواد هذا عبد العزيز ابن أبي رواد عبد العزيز ابن أبي رواد المكي من الطبقة السابعة قال عن النافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية أي المسبوتة التي أزيل شعارها سبت يعني هكذا ومسبوتة مزيل يعني ملينة هي ملينة كان يلبسها ويصفر لحيته بالورس والزعفران أي بهذين النبتين وكان ابن عمر يفعل ذلك أي ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على أن هذا من السنة والحديث صحيح وفإن قلت في إسناد ابن أبي رواد وقد تكلم وتكلم في فقيه يصح قلت يشهد له ما أخرجه الشيخان من رواية عبيد بن جريج عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصبغ بالصفرة قال رحمه الله تعالى الوصل في الشعر شعر تقدم ضبطه وصل معناه أن تصل المرأة شعرها بشعر غيرها أو بشيء آخر كالحرير أو ما إلى ذلك تجمل يعني شعرها وتتزين بذلك هذا ممنوع حرام وبثاني متفق على أخبرنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن هذا ابن حميد بن عبد الرحمن ابن عوف الزهري قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وهو على المنبر بالمدينة على منبر مدينة لما جاء حاجا من الشام قال وأخرج من كمه قصة من شعر مجموعة خصلة من شعر أخرج معاوية رضي الله عنه ذلك فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم يعني أريد أن يعنفهم في ذلك لأن حسن الأصل أنه رأى يعني يباع في المدينة شعر يعني فأمر حرسيا أن يستلب أو يأخذ من الذين يبيعونهم فأخذه حرس شرطي فجاء به هناك ثم أخذ معاوية على المنبر من يد الحرسي فقال أين علماؤكم يريد أن يعنفهم هذه واحدة الأمر الثاني سأل عن العلماء ليستشهدهم وإذا أخطأ ولم يصيب السنة يردون عليه لهذا أيضا والظاهر الأول هو يريد لماذا لأنه رأى منكرا في شوارع المدينة فأراد أن يزيل ذلك ويعنف العلماء الساكتين عليه وقال أين علماؤكم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه القصة هذه ممنوع لأن هذه المرأة التي زال شعرها أو انتقص شعرها تريد أن تتزين بذلك فهذا ممنوع قال وقال إنما هلكت بنو إسرائيل يعني الأمم السابقة يعني حين اتخذ نساء مثل هذا لما زوروا يعني تزوير هذا زور فهذا لما هذا يعني فعلت اتخذت نساء بني إسرائيل وليس عندهن شعر فيأخذون هذا ويلصقونه على رؤوسهم فعذبهم الله سبحانه وتعالى بذلك فأنتم تريدون مثل هذا مراد معاوية رضي الله عنه وتعنيفه لأهل المدينة. قال حديث متفق عليه. وبسائل متفق على حدثنا أخبرنا محمد بن مثنى أبو موسى العنزي ومحمد بن بشار بندق كلاهما من شيوخ التسعة الستة عن محمد بن جابر كلاهما عن محمد بن جابر غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد المسيب أنه قال قديم معاوية المدينة أي حاجا حينما زار الحج وجاء إلى المدينة أيضا فخطب فخطبنا وأخذ كبة من شعر مجموعة خصلة من الشعر قال ما كنت أرى أحدا يفعله إلا اليهود هذا من فعل اليهود فلماذا يفعله المسلمون بالمدينة وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أي هذا الشأن علم به فقال فسماه الزور هذا كذب زور كشاهد الزور يعني معناه أن هذا هي أساسا ليس على شعرها على رأسها الشعر ما خلق الله رأسها الشعر أو شعرها قصير وخلقها الله سبحانه وتعالى كما شاء لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أي في أحسن منظر وأحسن مجمل وإن كان شوهاء ولذلك قال إن رجلا حلف أو أمير من الأمراء حلف قال لامرأته أنت طالق إن لم تكوني أجمل من الشمس فأنت طالق فاستفتى العلماء فقالوا لا خلاص روحت إلا شابا حنفيا ساكت فقالوا له لماذا ما تتكلم قال لا ما تذهب علي قال ما دليلك قال وقرأ سورة التين ماذا قالت الآية في أحسن تقويم قال ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم هذه الآية في أحسن تقويم في أحسن اعتدال وأحسن منظر خلق وما قال في الشمس ولا في القمر هذا فإذن ابن آدم نفسه وإن كان من أقبح الناس وجها ويدا وإلى آخره لكنه أجمل مخلوقات الله فلذلك خلاص وكلهم اتفقوا على هذا الشاب وقالوا له لا إذن هي أحسن من الشمس فالحاصل الشاهد من ذلك أن الله سبحانه وتعالى أعطى كل ذي خلق خلقه سواه كما خلقه هذا جميل وهذا جميل وهذا طويل وهذا قصير فلا ينبغي أن نغيره إلا بما سمح به الشرع الأشياء التي ورد بها التغيير كالخضاب والكحل وما إلى ذلك هذه الأشياء مثل والدهن وبالزيت أو كذا وحلق الرأس وحلق إلى آخره مثل هذه الأشياء هي التي تزاد على خلق الله سبحانه وتعالى وما عدا ذلك الأصل أن لا يتعرض الإنسان وخاصة النساء يكفر فيهن هذا فلا يجوز لهن أن يتعرضن بزيادة والنقصان في عن وجوههن أو في أبدانهن بما لم يأذن بالشرع فلا ينبغي وصل الشعر بالشعر وكذلك وصله بالحرير وبعض النساء كان في سابقا يعملون يقولون هذا في الكتب مكتوب هذا بالحرير يعملون ذلك أو أشياء أخرى فهذه كلها من المحرمات التي حرمها ولعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها والمفعول به كذلك أيضا فلا ينبغي التساهل في مثل هذه المسألة لكل مسلم ومسلمة قال وصل الشعر قال هنا وصل الشعر بالخرق بخرق مثلا من الحرير أو ما إلى ذلك خرقة ما يجوز هذا القطعة من الثوب لا يعني لا يجوز لها أن تصله به وبالثاني متطبق على أخبارنا عمرو بن يحيى من الحارث هذا الحمصي الطبقة الثانية عشر من أفراد مصنف قال حدثنا محبوب بن موسى الأنطاكي الطبقة العاشرة من أفراد مصنف أبي داود قال أنبان المبارك عبد الله المبارك أبو عبد الرحمن المروزي عن يعقوب من القعقاع يعقوب من القعقاع الأزي أبو الحسن الخراساني قاضي مروى للطبقة السادسة قال عن قتادة بن ديامة عن ابن المسيب سعيد عن معاوية رضي الله عنه أنه قال يا أيها الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاكم عن الزور أي عن الكذب الزور تزوير يعني معناه تغرير قال وجاء بخرقة سوداء جاء معاوية أخذ خرقة سوداء فألقاها بين أيديهم فقال هو هذا ما هو الزور هو هذا هذه الخرقة تصل المرأة بها رأسها فهو هذا قال هو هذا تجعل المرأة في رأسها ثم تختمر عليه حتى يظن ويشبه على الناس بأنها كثيرة الشعر طويلة الشعر جميلة بذلك فهذا حرام يقول معاوية رضي الله عنه وقد أجاد وأحسن في هذا والحديث الصحيح. وبسان مطبق على أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال من الطبقة الحالية عشرة قال حدثنا أسد بن موسى هذا الأموي المعروف بأسد السنة للطبقة التاسعة قال حدثنا حماد بن سلمة بن دينار قال عن هشام بن أبي عبد هشام بن أبي عبد الله هشام بن أبي عبد الله هو الدستوائي وأبو عبد الله اسمه سنبر بوزن جعفر عن قتادة بن دعامة عن سعيد بن مسيب عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. والزور ما هو؟ أفسره المرأة تلف على رأسها خرق أو أشياء أخرى تتكاثر تكثر به رأسها حتى يظن أنها كثيرة الشعر ويرغب فيها الرجال فهذا ممنوع وحرام. قال الحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى لعن الواصلة ما هو التحريم فقط النهي فقط بل لعن أتبعه باللعن ممنوع هذا لعن. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصلة أخبرنا عبيد الله بن سعيد عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال حدثنا علي هكذا قال علي والظاهر كذلك أيضا في الكبرى والظاهر أن هذا تحريف. قال عن عبيد الله بن عمر هذا قال وهذا هو الذي يظهر أنه الصواب وهو عن عبيد الله عن يحيى بن سعيد بن قطان بدل هذا يحيى بن سعيد بن قطان عن عبيد الله بن عمر هذا هو الصواب. عن نافع عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة التي تصل شعرها بشعر غيرها أو بشيء آخر. لعن الله الواصلة التي تصل شعر النساء تفعل هذا حرفتها تعترف بذلك هذا حرام. النبي صلى الله عليه وسلم لعنها ودعا عليها بأن يطردها الله سبحانه وتعالى ويبعدها عن رحمته وهذا وعيد شديد يدل على التحريم. والحاصل بدل علي إنما هو يحيى بن سعيد القطان. قال وفي الشرح تكلمنا عنه والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى لعن الواصلة والمستوصلة ليست الواصلة فقط المستوصلة أيضا التي تطلب ذلك هي أيضا ملعونة ورد اللعن لها وهي التي تأمر غيرها بوصل شعرها بشعر آخر زورا يعني زور هذا ما يجوز. وبالسهل متطبق على أخبرنا محمد بن مثنى أبو موسى قال حدثنا يحيى القطان عن هشام الدستوائي لا هشام عروة هشام الدستوائي الذي سبق لا هذا هو هشام عروة قال حدثتني فاطمة زوجته هذه فاطمة بنت المنذر ابنة عمه وزوجته وكانت أكبر منه بعشر سنين وهي تأخذ وهو يأخذ عنها عن أسماء أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وهي جدتهما معا جدتهما جدة هشام وجدة فاطمة أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فقالت يا رسول الله إن بنتا لي عروس عروس معناه تزوجت قريبا عروس هذا في دليل على أن عروس يطلق على الذكور على النساء والرجال هو عروس لفظه مذكر ولكن معناه يشمل الاثنين رجل عروس وامرأة عروس وأما عريس هذا لغة دارجة وليس لغة أصلية فهذا يقال له عروس ويقال لها أيضا عروس ولذلك قالت إن بنتي عروس زويتها ولم يدخل بها زوجها ما رأها مريضت مباشرة فتعافت الآن وإنها اشتكت أي مريضت وتمزق شعر رأسها بسبب المرض من حرارة رأسها فتمزق شعرها وأريد أن أدخلها على زوجها وإذا رأها هكذا يغيظها ويطلقها فما الحيلة أريد أن أصل شعرها حتى يرغب فيها زوجها. قال فهل علي جناح إن وصلت لها فيه؟ فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما يجوز إن أحبها يأخذها وإن أبغضها يتركها يرزقها الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقها حيث لا يحتسب. ليس واجبا أن تعمل الحرام ثم تتزين ثم إلى آخره لا بل هي ملعونة ملعون من فعله ومن طلبه كلاهما ملعونان فلا يجوز لامرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها ولا أن تحترف بهذا يعني تخدم النساء بهذا وتأخذ الفلوس مثلا، هذا حرام. قال لعن الواشمة والمستوشمة، كذلك أيضا من الأفعال التي ينتشر بين الناس أو بين النساء خاصة هو الوشم، وهو الوشم هو أن تغرز الجلد بإبرة، يعني إبرة يغرز عليه كذا 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 ثم يعني يخرج منه دم، وبعد ذلك يذر عليه كحل أو شيء أسود حتى يكون اللون يعني ملون وجهه أو يده أو رجله، هذا هو الوشم. ثم يحفى كحلا ثم يحشى كحلا أو غيره من خضرة مثلا أخضر أو سوداء أو أسود أو سوداء أو سواد، يعني حسب الرغبة، إما سواد وإما خضرة وإما إلى آخره، فهذه كلها تسمى وشم. والمستوشمة هي التي تطلب ذلك، المستوشمة هي التي تأمر أن يفعل بها ذلك، هذا كله محرم. وفي السنة المتفق على أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي، قال أنبأنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري عن نافعنا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والموتصلة التي تريد ذلك أو تطلب، والواشمة التي تفعل ذلك بغيرها أو بنفسها، والموتشمة التي تطلب ذلك من غيرها أن تفعل في وجهها أو يدها أو عضو من أعضائها أن تفعل بها ذلك، هذه هؤلاء كلهن ملعونات. تغيروا خلق الله ما يجوز. قال أيضا لعنوا متنمصات والمتفلجات، وهذه أيضا من الأنواع التي تنتشر بين النساء، وهو النماس. النماس هذا يعني ينتفون شعار وجوههم وأيديهم إلى آخره، هذا هو النماس. وأما المتفلجات هي التي تحدد أسنانها، إذا كان أسنانها مصفوف وهذا يعني ليس مرغوبا عند الناس، فتريد النساء خاصة إذا كانت قادمة السن تأتي بمبرد حديدة وتفصل بين أسنانها حتى تكون جميلة يعني، وهذا أيضا حرام. هذه المتفلجات، وهذه الثانية المتنمصة التي تأمر من يفعل بها النمص، وهو نتف شعر الجبهة يعني لتوسع الوجه حتى يكون وجهها واسعا تنتف شعرها، وهذا حرام. وأما المتفلجة هي التي تتكلف تحصيل الفلجة بين أسنانها باستعمال بعض الآلات الحديدة مثلا فتحدد سنها، هذا حرام. وبسنة متطبقة على أخبرنا محمد بن بشار غندر قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن منصور بن معتمر عن إبراهيم النخعي عن علقمة النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لعن الله المتنمصات والمتفلجات، ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه يعني أنا إذن ألعنهن، لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنهن فينبغي لي أن أقتدي به فألعن هؤلاء، لأنها مرتكبات محرمات يعني ما ينبغي أن يعمل بهذا. والحديث هذا متفق عليه. وبالثاني متفق على أخبارنا أحمد بن سعيد الرباطي المروزي من 11 قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني أبي جرير بن حازم بن زيد قال سمعت الأعمش سليمان بن مهران يحدث عن إبراهيم النخعي عن علقمة النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمتفلجات والمتنمصات المغيرات خلق الله عز وجل. هذه كلها تغيير لخلق الله، خلقها الله تعالى جميلة على صورتها وهيئتها وشكلها، فتريد أن تغير وتبدل شكلها الذي وضعها الله عليه إلى شكل آخر، فهذا ما يجوز إلا بالأمور التي ورد الشرع بإباحتها كالحناء وما إلى ذلك والكحل والدهن وما إلى ذلك، هذه الأشياء التي ورد الشرع بها هذه مسموح لأن الشرع أعلم بمصالح العباد، ومع ذلك حرمه فلا يجوز يعني أن ترتكبه النساء. والحديث متفق عليه. وبسند المتصل إلى المؤلف قال أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد هذا الحراني الكلبي لقبه لؤلؤ ثقة صاحب حديث 11 من الطبقة 11 من أفراد مصنف قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي حفص بن غياث بن طلق النخعي عن الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم عن أبي عبيد عن أبي عبيدة أبو عبيدة هذا اسمه كنيته ولد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفيه انقطاع لأن أبا عبيدة لم يروي عن عبد الله بن مسعود شيئا وقيل له عمرو بن مرة سأله هل تذكر من عبد الله شيئا قال لا فدل على أنه منقطع لكن أدخله كما يقول يعقوب بن سفيان أدخل أصحابنا حديث أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود في المساند لماذا؟ لأنه يأخذها عن ثقات أصحابه يعني أبو عبيدة وإن لم يلقى عبد الله بن مسعود لكن لقي كبار أصحاب بن مسعود كعلقمة ويعني والأسود وعبد الرحمن بن يزيد ويعني وما إلى ذلك هؤلاء هم شيوخهم فدل على أنه يعني وسائط بينه وبينه ولذلك كثيرا ما يصحح الترمذي رحمه الله تعالى بهذا السند مع اعترافه بأنه منقطع ومع ذلك يصحح لهذا المعنى هذا هو السبب ولذلك هذا الحديث صحيح قال لعن الله المتنمصات والمتفلجات والمتوشمات والمغيرات خلق الله فأتت امرأته أم يعقوب هذه امرأة جاءت لابن مسعود فقالت أنت الذي تقول كذا وكذا أنت الذي لعن الله أين وجدته أنا حفظ لكتاب الله وما فيه في القرآن فقال كذا وكذا قال وما لي لا أقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية أخرى قال وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله فقالت له أنا حفظ كتاب الله قرأت ما بين اللوحين ما بين الدفتين فلم أجد هذا اللعن فقال قرأته لو قرأته لوجدته هل قرأت فيه في كتاب الله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت بلى هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصل عن الوصاء عن المواصلة المتنمصة المتفلجة هذه كلها ممنوعة والله سبحانه وتعالى يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فإذا دخل في هذا في كتاب الله إذن من لعنه الرسول عليه الصلاة والسلام لعنه كتاب الله قالت أنا أرى في أهل بيتك وخاصم له قال اذهبي فانظري فيها فوجدت تعالي فدخلت بيته ورأت قلب الظهر لبطن امرأته وما فيها فقالت يا ابن مسعود ما فيها كذا لو كانت تفعل هذا ما جامعتها أي ما اجتمعت معها أو ما جامعتها فيقول مسعود رضي الله عنه في بيتي أتركها وأنا ألعن من لعن الرسول عليه الصلاة والسلام وامرأة تفعل لا أما هذا فلم تجد غرضها من ذلك قال رحمه الله والحديث بانقطاع لكن يعني يشهد له ما سبق وفي سنن مسلم قال أخبرنا محمد بن مثنى أبو موسى قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة بن حجاج عن سليمان الأعمش عن إبراهيم النخعي أنه قال كان عبد الله يقول لعن الله المتوشمات والمتنمصات والمتفلجات ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا في انقطاع إبراهيم النخعي ما لقيه عبد الله بن مسعود فنقول حديث صحيح مع انقطاعه لماذا؟ لأن الأسانيد السابقة تشهد له هذه واحدة أو بالقاعدة المعروفة وهو أن إبراهيم النخعي قالوا له أسند لنا عن عبد الله بن مسعود فقال لا إذا حدثتكم عن شخص عن ابن مسعود فهو ذاك واحد شيخ وإذا قلت قال ابن مسعود فأخذت عن أكثر من واحد إذا كثر مشايخ بيني وبين ابن مسعود أسكتهم وأقول قال ابن مسعود إذن قال أهل العلم يعني مراسيل النخعي إبراهيم النخعي عن ابن مسعود أولى وأقوى من مسانيد غيره أو من مسانده هو نفسه أيضا يعني إذا أسند عن ابن مسعود الرجل الواحد وإذا أسقط الواسطة وإذا كانوا أكثر من واحد يعني وهم كبار يعني يسكتهم فإذا يكون مراسله أقوى من مسانده فهكذا بهذه القاعدة أيضا يكون الحديث صحيحا التزعفر أيضا مما ورد النبي عنه للرجال التزعبر، وهو أن يصبغ أو استعمال الزعفران. قال رحمه الله تعالى، لذلك قال البخاري: باب النهي عن التزعفر للرجال، وقيده بالرجال بيانا أن النساء ما في منع، إنما هو للرجال. وبالسائل متطبق على أخبرنا إبراهيم بن إسحاق، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال إسماعيل، إسماعيل ابن علي، قال عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، أن يتلطخ ويتزين بالزعفران، هذا ممنوع. يعني هذا دليل على أنه ممنوع للرجال وليس على النساء. قال رحمه الله، والحديث متفق عليه، قد تقدم في الحج هذا. قال رحمه الله تعالى بالسنن المتصل: أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن المقدم المقدمي منسوب إلى جدي، قال من صغار العشرة من رجال الأربعة، قال حدثنا زكريا بن يحيى بن عمارة بن عمارة الأنصاري، هذا أبو يحيى الذراع البصري، وقد ينسب إلى جدي، صدوق يخطئ من الطبقة السابعة. قال عن عبد العزيز بن صهيب البناني عن أنس رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، أن يزعفر الرجل جلده، أي يلطخ جلده بالزعفران، هذا لا يجوز يعني. والحديث هذا صحيح. قال رحمه الله تعالى: الطيب، أي ما حكم الطيب؟ فهو يعني ممنوع مثل الزعفران؟ لا، بل بالعكس، هذا مطلوب. الطيب يعني استعماله يعني استعماله والتطيب به للرجال والنساء يعني مسموح أو سنة. قال رحمه الله تعالى: قال لفظ الكبرى رجل الطيب، وما ترجم من أعمه، وهو المناسب لحديث الآتية، فإن بعضها في عالم رجل الطيب كحديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما، وبعضها في عالم استعمال الطيب للمرأة إذا شهدت العشاء كحديث زينب الثقفية وأبي هريرة رضي الله عنه، يعني فيشمل ذلك وهذا، يعني النساء ممنوع الطيب إذا خرجنا إلى المسجد أو إلى غير ذلك ما تطيب، وأما في البيت تتطيب، وأما الرجال يعني في كل المواضيع مأمور أن يتطيبنا، أن يتطيبوا. وبالسالم متفق على أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال أنبأنا وكيع بن جراح، قال حدثنا عروة بن عزرة بن ثابت، عزرة بن ثابت هذا هو الأنصاري البصري الطبقة السابعة، قال حدثنا ثمامة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس، هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الطبقة الرابعة، قال عن أنس بن مالك جده رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطيب لم يرده، لم يرده يعني معناه لا يرد، ففيه استحباب يعني قبول هدية الطيب واستحباب استعماله بخلاف الأمور السابقة فقد نهي عنها، وعما هذا فهو من السنة. قال رحمه الله تعالى: والحديث هذا أخرجه البخاري. قال رحمه الله: ومن فوائده ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم الطيب، وهو استحباب قبوله وعدم رده، وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الهبة من صحيح بقول: باب ما لا يرد من الهدية. وسبب ذلك قالوا إنه أولا طيب الريح، ثانيا خفيف الحمل، خفيف الحمل، ومعنى ذلك أنه بسيط يعني، ولا يلقي على كاهلك يعني منه، يعني معناه أنك إذا قبلت هذا كأنك لا تشعر بثقله في ذمتك لأنه خفيف الحمل. قال رحمه الله تعالى بالسنن المتصل: حدثنا أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم، هذا من طبقة الحادية عشرة، قال أنبأنا عبد الله بن يزيد المقرئ المكي، قال حدثنا سعيد هذا سعيد ابن أبي أيوب، أبو أيوب اسمه مقلاص المصري من الطبقة السابعة، قال حدثنا سعيد ابن أبي أيوب، قال عن عبد الله، قال حدثني عبيد الله بن أبي جعفر المصري أيضا أبو بكر المصري من الطبقة الخامسة، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني الأموي الثالثة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عرض عليه طيب فلا يرده لأنه إيه؟ فإنه خفيف الحمل هذا تعليل لأنه خفيف المحمل خفيف الحمل معناه طيب الرائحة أولا يعني معناه شيء بسيط ما يشك على مهجيه يعني حتى ترده عليه ثانيا تطيب لخاطره ثالثا طيب الريح فينبغي قبوله قال رحمه الله تعالى والحديث هذا أخرجه مسلم ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى هو بيانه حكم الطيب هو السبب قبول وعدم رده قال النووي رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث كراهة رد الريحان لمن عرض عليه إلا لعذر يعني قياسا عليها قال رحمه الله تعالى بسند متصل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري المروزي قال أنبأنا جرير بن عبد الحميد قال عن ابن عجلان محمد بن عجلان مولى فاطمة مولى أبي فاطمة عن بكير بن عبد الله بن الأشج قال حوى أنبأنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان قال حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد بسر بن سعيد هذا الحضرمي المدني قال عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس ريبها هذا نهي للنساء إذا أرادت أن تخرج من البيت لصلاة الجماعة صلاة الجماعة فعلا هذا هو يعني شيء مطلوب ففي ذلك ينبغي لها ألا تتطيب لأن هذا يفتن الناس يفتن الرجال يعني ممنوع وهذا بدليل على أنها في البيت تتطيب به إذن عرفنا حكم الطيب أنه إذا كان الرجل لا يرده يتطيب به مطلقا وأما النساء فينبغي أن يكون في البيت فقط لا في خارج البيت قال والحديث هذا أخرجه مسلم وبالثاني متفق على أخبرنا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن أبي جعفر عبيد الله قال أخبرنا هنا يقول تنبيه هذا الحديث والأحاديث التي بعده مناسبتها للترجمة من حيث إن الطيب وإن رغب الشارع في استعماله وقبوله من أهداه إنما يكون في حق من لم يترتب باستعماله عليه باستعماله مفسدا وإلا فلا يشرعه وذلك للنساء إذا أردنا حضور المساجد ونحوها فلا يجوز لهن استعمال الطيب لئلا يفتن الرجال قال أخبرنا أحمد بن سعيد الرباطي المروزي قال حدثنا يعقوب إبراهيم هذا الزهري المدني نزيل بغداد قال حدثنا أبي إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان الغفاري المدني عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام هذا العامري الحجازي مقبول من السابعة قال عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن مسلم بن سعيد أنه قال أخبرت زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إذا خريت إلى العشاء أي لأداء صلاة الجماعة خلف الرجال في المسجد فلا تمسي طيبا أي لا ينبغي لا يجوز لك أن تتطيبي لأن هذا يكون فتنة والحديث أخرجه مسلم وبالثاني متفق على حدثنا قتيبة بن سعيد على حدثنا الليث بن سعد عن ابن أبي جعفر عبيد الله بن أبي جعفر المذكور سابقا عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن مسلم بن سعيد عن زينب الثقفية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيتكن خرجت إلى المسجد فلا تقربن طيبا أي حرام عليها أن تمس طيبا لأن هذا للرجال في الخروج لا للنساء قال رحمه الله تعالى بالسنن المتصل هذا أخرجه مسلم أخبرنا محمد بن هشام عيسى محمد بن هشام عيسى الطالقاني الطبقة العشرة قال حدثنا أبو علقمة الفروي عبد الله بن محمد أبو علقمة كنيته عبد الله بن محمد المدني صدوق من الثامنة قال حدثني يزيد بن خصيفة يزيد بن عبد الله بن خصيفة منصب إلى جديد الكندي المدني من الخامسة قال عن مسلم بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة أصابت بخورا، بخور بوزن رسول، الناس يسمونه بخور، هذا غلط، هذا بخور بوزن رسول فتح الراء بفتح الباء الموحدة، هذا بخور هو من العود الطيب. قال فلا تشهد معنا العشاء الأخيرة، أي لأن هذا طيب فلا يجوز أن تستعمله النساء، والحديث أخرجه مسلم. ذكروا أطيب الطيب أي أحسن الطيب ما هو، هو المسك كما يجب. وبالشان متفق على أخبارنا أبو بكر إسحاق أبو بكر إسحاق ومحمد بن إسحاق الصغاني نزيل بغداد من 11، قال حدثنا عبد الرحمن وزواد هذا الخزاعي ويقال الضبري أبو نوح المعروف بقراد من الطبقة 9، قال حدثنا أنباءنا شعبة بن الحجاج عن خليد بن جعفر، عن خليد بن جعفر، خليد بن جعفر أبو سليمان البصري من 6 والمستمر من الريان، يعني المستمر بن الريان الإيالي الزهراني أبو عبد الله البصري من 5، كلاهما عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة، أبو نضرة هذا المنذر بن مالك بن قطعة العبدي البصري من الطبقة 3، عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما أنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أي من بني إسرائيل حاشت خاتمها بالمسك، يعني معناه كان لها خاتم فحاشته بمسك، يعني ضمنته مسكا، فقال وهو أطيب الطيب ليرى الرجال، يعني ذلك هذا هو يضمها، ولكن قال وهو أطيب الطيب، هذا المسك أطيب الطيب، فدل على أن المسك من أطيب الطيب ينبغي استعماله، هذا هو محل الشاهد. نعم. والحديث هذا أخرجه مسلم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تعون بعلنا وصاحب الدنيا، واتعنا بأسمائنا وصارنا قوتنا وحيتنا معيتنا، واجعل وارثنا جافعنا على من ظلمنا، وصلنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.